التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن كيان الاحتلال يستغل الدول المطبعة ويدعو لتعرية مخططاته. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لإنجاز اتفاق نووي. الجيش السوري يعزز مواقعه في منبج والقمشلي وتل رفعت في مواجهة التهديدات التركية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أشار قائد الثورة الإسلامية إلى مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى إذلال المسلمين، مؤكدا استغلاله للدول التي سارعت إلى تطبيع العلاقات معها. وقال آية الله خامنئي لدى استقباله مسؤولي الحج على الدول التي ذهبت للتطبيع مع الاحتلال خلافا لإرادة الأمة وامتثالا لأوامر أمريكا، أن تعلم بأن توصلها مع هذا الكيان لن يسفر عن أي نتيجة سوى استغلاله لها. ودعا سماحته الضيوف الرحمن لتعرية مخططات كيان الاحتلال ضد الأمة الإسلامية، وقال إن الكشف عن المؤامرة الصهيونية خلال مراسم الحج يعتبر من الأعمال الضرورية. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهم قضايا التعاون الثنائي، وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي لمستوى علاقة البلدين وسعيهما المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي. كما جرى التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه ضمان تنفيذ الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي. كما تم التطرق إلى قضايا ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين والتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل في إطار عملية أستانا لدعم التسوية السورية. دحض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أي مزاعم حول وجود أنشطة نووية إيرانية سرية وغير مدونة أو أي مواقع غير معرفة. واعتبر محمد إسلامي اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الأخير ومسودة قرار الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا ضد إيران تحركا سياسيا لمواصلة سياسة الضغوط القصوى، وأضاف أن مسودة القرار تلك تعود بالقضية لنقطة البداية. بدوره أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إغلاق جميع الكاميرات الإضافية التي كانت تسجل بيانات من المواقع النووية. أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري يعزز نقاطه في منبج والقمشلي وتل رفعت في مواجهة مسلحي درع الفرات التابعين لتركيا، وحلقت طائرة مروحية روسية على طول خط التماس مع مسلحي درع الفرات في ريف حلب الشمالي عند تل رفعت ومطار منغ. في هذه الأثناء قصفت المدفعية التركية قرى عدة بريف حلب الشمالي بينها أم حوش والوحشية ومرعناز في ريف حلب الشمالي. أعلن الكرملين أن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن الإعداد للقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي. بدوره علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنقرة على آفاق اللقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني قائلا إنه من الضروري أولا استئناف عمل فريقي التفاوض بين البلدين. وحول أزمة الغذاء بالعالم قال لافروف إن موسكو تولي اهتماما بمشكلة تصدير الحبوب أوكرانية التي يحاول الغربيون والأوكرانيون تصنيفها على أنها كارثة عالمية. حول المساعي الرامية لاحتواء تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا سببت أزمة على مستوى الأمن الغذائي في العالم وأدخلته في دائرة الخطر، حيث إن روسيا وأوكرانيا صاحبتي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب. وبعد الاتهامات الغربية لموسكو بأنها تمنع السفن الأوكرانية من الإبحار، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن التي تبحر من المرافق الأوكرانية والمزروعة بالألغام البحرية.
مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية بالتعاون مع زملائنا الأتراك.
لافروف لفت إلى أن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن خطة الأمم المتحدة معقولة وقابلة لتحقيق وينبغي على أوكرانيا وروسيا القبول بها.
الأزمة الغذائية في العالم ليست مرتبطة فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا، بل بتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا.
وبطلب من الأمم المتحدة اقترحت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل من المرافق الأوكرانية رغم وجود ألغام رصد بعضها قرب السواحل التركية. فالحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما يطرح خطر حصول مجاعة في الدول التي تعتمد عليها كثيرا في هذا المجال، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط. لكن نتائج الأزمة الحالية تنعكس بشكل واضح على فرض العقوبات على روسيا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أزمة بعض مخارجها خطة بدعوة بيلاروسيا للمساعدة في نقل الحبوب إلى السوق العالمية، مع تقديم إغراءات لها بإعفائها 6 أشهر من العقوبات المفروضة على صناعة أسمدة البوتاس. وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال، فإن أكثر من 23 مليون طن من الحبوب والبذور عالقة في الموانئ على البحر الأسود، حيث يحول الحصار الروسي دون تحرك هذه السفن. إلا أن روسيا تنفي هذه الاتهامات وتحمل كييف المسؤولية بسبب عدم نزعها الألغام من موانئها. ونقلت وكالة تاس الروسية أن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيردانيسك الأوكراني الواقع تحت السيطرة الروسية بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.
بدأ رئيس الاتحاد الإسلامي في أذربيجان إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب على يد السلطات في البلاد. وقال طالع باقرزادة إن المحققين في سجن تابع لوزارة الداخلية يهينون المقدسات الدينية أثناء استجوابهم لأعضاء الاتحاد، داعيا إلى محاكمتهم. كما انضم العديد من المعتقلين بينهم ناشطون وصحفيون إلى حركة إضراب مؤكدين مواصلته حتى نيل الحرية. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن اليمنيين لن يورثوا لأجيالهم الخضوع للاحتلال الخارجي والوصاية الأجنبية. وقال السيد الحوثي إن الأولوية بهذه المرحلة هي التصدي للعدوان، وأضاف أن التهديد العسكري مستمر والأعداء يعدون العدة للتسعيد بالمرحلة القادمة. كما تطرق إلى الاستعداد القتالي للقوات اليمنية، مؤكدا امتلاك صواريخ بمدايات بعيدة ودقة عالية. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يقول إن كيان الاحتلال يستغل الدول المطبعة ويدعو لتعرية مخططاته. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لإنجاز اتفاق نووي. الجيش السوري يعزز مواقعه في منبج والقمشلي وتل رفعت في مواجهة التهديدات التركية. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام هو تسليط الضوء على خطاب سماحة الإمام الخامنئي في هذا اليوم، الذي التقى بمسؤولي الحج في هذا اليوم. وعنواننا في هذا البرنامج: مكة ملك لكل المسلمين، قراءة لخطاب الإمام الخامنئي. بإمكانكم التواصل معنا بآرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة في هذا البرنامج على الأرقام التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. الدعوات أيضا مفتوحة لحضراتكم مستمعينا الكرام للتواصل عبر تطبيق الواتساب وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00989 93 88 7 8 4 0 5 0. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن على الأنظمة العربية وغير العربية التي انحازت صوب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وذلك خلافا لإرادة شعوبها بل تنفيذا لرغبة أمريكا، أن تعي بأن هذه اللقاءات لن تحقق أي نتيجة سوى استثمار تلك الأنظمة من قبل الكيان المحتل. وقال سماحته لدى استقباله مسؤولي الحج اليوم إن الله تبارك وتعالى فتح باب الحج بوجه الحجاج الإيرانيين وسائر الإخوة في الدول الإسلامية، حيث أن هذه الدعوة الإلهية هي التي فتحت الباب أمامكم وترسم لكم الطريق. وهذا اللطف شملكم من الله لاشتياقكم والحجاج الآخرين. وأضاف قائد الثورة الإسلامية قائلا: أسأل الله تعالى أن يكون حجكم هذا جيدا وتعودوا إلى أوطانكم بالسلامة والأمن واستجابة الدعاء مزودين بالفضل الإلهي إن شاء الله. كما تابع سماحته قائلا: لو استطعنا أن نتحلى بالتدبر اللازم في الحج سنفهم آنذاك ما هو مقدار تزود الإنسان بالحج، حيث أن هذا الزاد يشمل جزءا عظيما من حياة الإنسان، حيث أن القرآن الكريم بيّن حكمة الحج كله في جملة قصيرة. ولو نستطيع أن نفكر ونتدبر في القرآن وأحاديث المعصومين عليهم السلام يمكن أن نفهم الكثير من الأمور. كما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى سورة المائدة حيث تقول الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أن الحج يعتبر عمود حياة الإنسان، وهذا هو مهم للغاية. وكلمة قياما للناس تشمل الجميع ولا تخص شخصا أو جماعة دون غيرها، بل هي للبشرية كافة. واعتبر سماحته أهم مسألة في الحج هي التعايش بين الأشخاص الذين لم يعرف أحدهم الآخر، ولديهم ثقافات مختلفة وجاءوا من مناطق مختلفة وتختلف ألوانهم ولغاتهم، مشيرا إلى الآية الشريفة: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أنه لا يحق للحجاج أن يدخلون في نزاع مع إخوانهم، وهذا يعني التعايش السلمي. كما شدد سماحة الإمام الخامنئي على أن المشكلة القائمة في العالم حاليا ولا تخص المسلمين هي عدم التعايش السلمي بين الناس الذين يؤذون الآخرين ويظلمونهم ويتفوهون بكلام سيء ضد إخوانهم أو يضيقون عليهم المكان، موضحا أن الحج يعلم التعايش ويدعو الناس إلى التعايش. كما أوصى سماحته الحجاج بضرورة التركيز على الصهاينة وخطرهم الداهم على المسلمين وفضح مؤامراتهم، مشددا على ضرورة إدانة أي مساع للتطميع مع هذا الكيان الذي لن يجلب للعرب وغيرهم سوى الضرر. كما اعتبر سماحته العيشة المتواضعة من التعاليم الأخرى للحج، حيث أن الجميع يرتدون الإحرام الذي يغطي جسد الإنسان فقط، مؤكدا أن هذا هو التواضع الذي يعلمه الحج للإنسان المسلم. ووصف سماحة القائد الكثير من المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحالي يعود سببها إلى الأطماع والسعي إلى حياة البذخ والترف، حيث أن جزءا كبيرا من ثروات العالم يتم إنفاقها في مثل هذه الأشياء. وأشار إلى وجود هذه الظاهرة في إيران معربا عن أسفه لذلك، مؤكدا وجود نفس المشكلة في المناطق الأخرى من العالم حيث يتم إنفاق مئات أضعاف لهذه المبالغ، مشددا على أن الحج عندما يريد أن يعلم الإنسان على العيشة البسيطة يأمره بأن يعيش عيشة متواضعة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
نعم، حياكم الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم، نحييكم في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء مكة ملك لكل المسلمين، وحيث قراءة لخطاب الإمام الخامنئي الذي التقى هذا اليوم بمسؤولي بعثة الحج الإيرانية، وسنتوقف عند وصايا سماحة القائد في هذا الإطار وطلبه في كلمته ضمان الأمن لجميع حجاج العالم الإسلامي وخاصة الحجاج الإيرانيين، والدعوات والدواعي التي استدعت لتوجيه هذه التوصية. اسمحوا لنا توقف عند تطبيق الواتساب وألقي نظرة على مشاركاتكم أحبائي الكرام، والشكر وتحية لكل الحب الذين يتواصلون معنا، هم علي من البحرين بارك الله بها وشكرا جزيلا، وأشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل من العراق الأستاذ ولي الذي كتب لنا: خالص التعازي والمواساة نقدمها لجمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا بعد الحادث المؤسف الذي وقع إثر خروج القطار عن مساره ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين، ونتضامن مع أسر الضحايا. نسأل الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل. شكرا أخي ولي العادلي من العراق، بارك الله بك. وإلى رسائلكم أحبائي في إطار لقائنا وحديث برنامجنا هذا، الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران. لقد شدد الإمام الخامنئي أن بيت الله الحرام والمسجد النبوي ومكة المكرمة والمدينة المنورة أماكن مقدسة لكافة مسلمي العالم وليس ملكا لدولة أو عائلة أو شخص. شكرا جزيلا يا عبد الله من السنغال، بارك الله بك. إلى رسالة الأخ الفاضل المستمع الكريم سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وقبل كل ذلك للإمام السيد الخامنائي أطار الله في عمره الكريم. كلامه هذا في مسألة أن مكة هي ملك المسلمين، هذا الكلام طبعا هو هذا كلام صحيح. لو نرجع إلى التاريخ قبل أكثر من 100 سنة إلى الوراء، كانت بلاد السعودية لم يكن اسمها سعودية، اسمها مكة والحجاز. مكة التي هي أرض الحجاز والمدينة المنورة لا يوجد هناك قبل من 150 سنة أو 200 سنة شيء اسمه السعودية أصلا، لأن آل سعود بمؤامرة بريطانية ومؤامرة أمريكية، وكان ضيوفه في خيمته قبل تقسيم الأمة الإسلامية هم عرابي التقسيم وهم سايكس بيكو، سايكس وبيكو، هؤلاء الذين صنعوا الاتفاقية السيئة الصيت على تقسيم أمة الإسلام أمة المشرق ووضعها في كانتونات، وهذه الكانتونات تتصارع فيما بينها، وزرع الحدود الدولية بحجة هذه المنابع النفطية من هنا والثروات من هناك، فوضعوا حدودا على قدر تلك الثروات والمنابع حتى يسهل التفرقة بين أبناء أمة الإسلام من بينهم عرب وغير عرب. فمسألة مكة المكرمة هي بالأساس هي ملك المسلمين، هي ملك الأمة الإسلامية، هي التي يصلي فيها أكثر من 1.5 مليار مسلم إليها. لا يمكن أن تختزل باسم عائلة من العوائل أو مثلا اسم شخص من الأشخاص، لا يمكن. مكة قدس أقداس المسلمين، قدس أقداس المؤمنين، مكة التي فيها ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هي لأمة الإسلام بالكامل. ونرجع ونقول ليست ملكا لعائلة أتت بدعم بريطاني إسرائيلي صهيوني وفيلبي ومذكراته يشهد على ذلك.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك عبر أثير إذاعة طهران العربية. مشكور جزيل الشكر أخي الكريم. أنتقل إلى رسالة الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا يقول: دائما ما تعودنا على خطاب سماحة الإمام الخامنئي الذي يلتقي بمسؤولي الحجاج قبل موسم الحج في كل عام، وهذا العام قد أكد سماحة الإمام الخامنئي في كلمته ضمان الأمن لجميع حجاج العالم الإسلامي وخاصة الحجاج الإيرانيين، نظرا للإدارة السيئة التي نراها لموسم الحج من قبل العائلة الحاكمة على أرض الحجاز. معلوم وبالنص القرآني الشريف أن أول بيت وضع للناس ببكة وسواء العاكف فيه والباد، بالتالي يجب أن تتصرف الحكومة السعودية في مراسم الحج بالطريقة الصحيحة، وأن نرى أنها وأن لا نرى أنها تتصرف وفق مصلحتها الخاصة والمصلحة الإسلامية. ما هي المصلحة الإسلامية في هذا الجانب؟ شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. ونحن ننتقل في هذه اللحظات مستمعين الكرام إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا من العراق، سماحة الشيخ مازن البعيجي المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء. سماحة الشيخ مازن، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب مصطفى، حياك الله.
شكرا لانضمامكم إلينا شيخنا الفاضل وتحت الفرصة في هذه الدقائق. ونحن نتوقف عند قراءتنا لخطاب الإمام الخامنئي هذا اليوم والذي التقى بمسؤولي بعثة الحج الإيرانية لهذا العام. طبعا أوصى قائد الثورة الإسلامية الحكومة المستضيفة لمراسم الحج بتحمل مسؤولياتها، يجب عليها أن تعمل طبقا لمصالح العام الإسلامي وليس لمصلحتها الخاصة. حبذا لو تسلطون لنا الضوء على فحوى هذا الكلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كادر وإذاعة طهران العربية، وإلى كل مستمعيكم الكرام
حياكم الله.
طبعا السيد الخامنائي المفدى الله يحفظه أكثر شخص يدرك المؤامرة التي يحوكها الاستكبار العالمي والطواغيت والفاسدين وكل نبض العمالة في المنطقة، يعني إن صح التعبير الخبير رقم واحد في المؤامرات التي تحاك لهذه المنطقة هو السيد الخامنائي الله يحفظه، ومن بعده طبعا يأتي مثل السيد حسن نصر الله الله يحفظه، وقد ثبت ذلك عنه منذ تسلمه قيادة دولة الفقيه والثورة بعد روح الله الخميني العزيز رضوان الله تعالى عليه، الذي هو بدوره ينقي لنا هذا الخبير وهذا الاستراتيجي وهذا الاستثنائي، يقول الخامنائي أنا الذي ربيته. هذه الدراية القطعية لدى السيد القائد التي هي التي دفعته وتدفعه كل مرة إلى مخاطبة من يراهم غرقا في وحل التطبيع والسير الحثيث نحو الهاوية في مشروع صفقة القرن وأضرابها التي دائما يخططون من أجل إيقاع المسلمين فيها. ومن هنا هو يحاول السيد الخامنائي يحاول تذكير هذه الحكومة الغير ملتفتة إلى مثل فريضة الحج التي لو لم تكن إلا هذه الفريضة، يعني لوجود هذه الفريضة لو أنعشناها لو سرنا بركبها لو سرنا بأهدافها لتحقق للمسلمين الشيء الكثير من الخير الذي أرادته هذه الفريضة أن يتحقق في هذا التلاقي السنوي، وهم يتبادلون العاطفة ويتبادلون الثقافة ويتبادلون الأخوة ويتبادلون كل شيء، لا أن يكون هذا المكان. وكما طبعا الأخوة كثير من الحجاج يعلمون أن عندما أنا ذهبت للحج في فترة من الفترات 2004 كانت الأماكن التي نسكن فيها يسلطون علينا في تلك المساجد من يتكلمون علينا ويتكلمون على شعائرنا. هذا المكان بدل أن يكون هو يوحد المسلمين يكون لعله يرص الصفوف لكل المسلمين، مع شديد الأسف في هذه الإدارة وفي هذه الحكومات المنخرطة مع التطبيع إنما هي جعلوا منه تفرقة كبيرة جدا. ولذلك السيد الخامنائي يحاول أن يذكرهم بأن هذه الفريضة إنما هي مصلحة عامة لكل المسلمين، وأنتم منها حينما يتوجه الملايين من المسلمين إلى هذه الدولة هناك مورد اقتصادي، هناك أشياء كثيرة، إلا أنهم لم يكترثوا مع شديد الأسف، وها هم يسيرون بركب التطبيع ويسيرون بكثير من القضايا التي يريدها أو يقف من خلفها الاستقرار العالمي والصهيونية العالمية.
نعم سماحة الشيخ، أكد الإمام الخامنئي في كلمته ضمان الأمن لجميع حجاج العالم الإسلامي، وطبعا خص الحجاج الإيرانيين في كلامه، ولكن قد أكد على أمن جميع حجاج العالم الإسلامي. ما هي الدعوات التي استدعت لتوجيه هذه التوصية؟
يعني أنا قلت وأقولها، وهو الخبير وهو المطلع وهو الذي إلى الآن لعله الحادثة التي حدثت، هذا يعني كلام السيد الخامنائي المفدى، هذا يعني إن السيد الولي لا زال يحمل مرارة الحادثة المروعة التي حدثت، وهي أشبه بحادثة اغتيال جماعي كما ذهب إليها أغلب المحللين طبعا في وقتها، يوم سقطت لنا كوكبة من أقمار الولاية وأبناء الثورة ومنهم مسؤولين لهم رفيع الشأن في دولة الفقيه، لا زال قلبه يقطر قهرا من تلك الحادثة المدبرة والتي لم تعبر على ذهن البسيط من الناس، حيث الاستكبار الذي استحوذ على مقاليد الأمور في مثل إدارة هذه الفريضة الخطرة. إنما يؤشر كلامه أطال الله في عمره، إنما يؤشر على عدم تكرار ذلك، خاصة وأن الأمور هي تسير بشكل مكشوف نحو التطبيع وما تلك التصرفات واستن القوانين أو قوانين العهر والغناء والحفلات وإلغاء لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هي نذير شؤم بصراحة نعرف من خلاله مستوى تدهور وضع إدارة الحج في هذه الدولة المسيطر عليها والمخترقة من الصهيونية العالمية. أن يقول لهم السيد الخامنائي احفظوا أمن الحجاج ولا تكرروا تلك الحادثة التي أدمت قلوبنا، وإلى الآن نحن لئن من تلك الحادثة. إنما هذه الإشارات التي يؤشرها لعظيم الخطر الذي نالنا ونال كثير من المسلمين ومن الذين سقطوا طبعا، ليس فقط إيرانيين، منهم من المسلمين وكذلك من العراقيين أيضا سقط، لا سيما كان أحد الأخوان من الأمن الداخل كان مقدما لعله رحمة الله عليه في تلك الحادثة. فهو يتوجس الإمام الخامنئي تكرار هذه، لأن الأمور ليست بهذه الإدارة ليست ذاهبة إلى خير مع شديد الأسف.
ما دمت ذكرت هذه الحادثة، طبعا لإذاعة طهران أيضا شهدها السيد حميد ميرزادة الذي استشهد في تلك الحادثة، وأنا
رحمة
كنت
الله تعالى أنا أيضا على كل الشهداء
حياكم الله، وأنا أيضا كنت يعني في تلك السفرة في تلك السنة في الحج لذلك العام، ورأيت بأم عيني التقصير الله يبارك فيكم التقصير الذي جاء من قبل السلطات السعودية في هذا الإطار. على أي حال اسمح لي شيخنا الكريم أنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود ونكمل ما تبقى من حديث في إطار لقائنا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا الكرام، حدث وحوار اللقاء الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. مكة ملك لكل المسلمين، قراءة لخطاب الإمام الخامنئي في هذا اليوم. مستمعينا الكرام نتوقف عنده ونعود إلى ضيفنا الشيخ مازن البعاجي، المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء من العراق عبر الهاتف معنا. سماحة الشيخ، في مسألة يؤكد عليها سماحة الإمام القائد، يقول يعني طبعا معلوم بالنص القرآني إن أول بيت وضع للناس ببكة، وآية أخرى أو في مكان آخر سواء العاكف فيه والباد، بالتالي كيف يجب أن تتصرف الحكومة السعودية مع مراسم الحج؟ هل يحق لها أن تتصرف وفق مصلحتها الخاصة أو المصلحة الإسلامية؟ يعني ما هي المصلحة الإسلامية؟
يعني هذا يرجعنا إلى كلام السيد الإمام الخميني عندما طالب رحمة الله تعالى عليه، عندما طالب بإدارة مشتركة لمثل هذه الشعيرة الخطرة والكبيرة. وبصراحة يعني اليوم نحن وصلنا إلى مستوى من التدهور في إدارة هذه الشريعة، هذه المراسيم الإسلامية الحج، وصلنا إلى مستوى من التدهور خطير جدا. يعني أنا عندما مثلا على سبيل الفرض عندما أجد تباح القوانين التي هي تجعل من المسلم يصدم في مثل هذا المكان، يعني مثلا مكة مقدسة وبيت الله مقدس وهي قبلة المسلمين وهي التي بيت التوحيد وهي التي منها يأخذ الإنسان كل عبادته وقوته وكثير من الأمور المعنوية. وعندما أسمع أن هذه الدولة سنت قوانين للرقص والحفلات والمجون وإباحة الخمرة وكثير من القضايا التي تجعل من المسلم يتراجع عن مثل هذا الجمال الذي كان في ذهني باتجاه هذا المربع وهذه القطب رحى توحيد المسلمين، هذا بصراحة إنما هو أمر مدبر وأمر مشورة الشيطان ومشورة الاستكبار ومشورة من يقف خلفه، من لا يريد أن يجتمع المسلمون في هذا المكان ليوحدوا صفوفهم. العمل كل هذا الذي يجري هو خلاف مراد القرآن، خلاف مراد السنة النبوية، خلاف مراد الأهداف العليا لمثل هذا الحج وتواجد المسلمين بهذا المكان يتوحدون. لعله خطاباتهم التي تكون خطابات تحاول أن تعالج المشاكل، إنما ذلك كله بصراحة أفل من هذه الدولة بفعل فاعل، وإنها تسير وتبقى تسير بهذا الاتجاه. هي لا تريد، ومن خلفها لا يريد الاستكبار، ولا تريد أمريكا، ولا تريد السفارة، ولا يريد بعض المطبعين الذين ارتهنت أموالهم وفنادقهم ودمياهم وكل شيء ارتهن بوجود الاستكبار، بوجود أمريكا، بوجود إسرائيل. هذا التطبيع إنما هو تطبيع المصالح الذي لا يسمح بوجود قوانين يستفيد منها العالم الإسلامي. حاله حال من يحارب شعيرة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هناك من يحاول المنع، هناك من يبث الدعايات، هناك من يطعن، هناك من يتكلم. لماذا؟ لأنها توحد قلوب المسلمين، لأنها تجمع الشيعة في مكان واحد، وليس فقط الشيعة وإنما كذلك السنة وكذلك المسيح. هذه الأماكن التي فيها تجمع غفير بهذا المستوى، هذا غير وارد وغير مرغوب فيه، لا بي مخططات السفارة ولا في مخططات بن سعود.
نعم، وقد كان كلام واضح للإمام الخامنئي أن الأنظمة العربية وغير العربية التي انحازت للتطبيع مع الكيان الصهيوني خلافا لإرادة شعوبها بل تنفيذا لرغبة أمريكا، أن تعي بأن هذه اللقاءات لن تحقق أي نتيجة سوى استغلال تلك الأنظمة من قبل الكيان المحتل، وهذا ما أصبح واضحا حسب التاريخ. كيف تترك هذه الدعوة تأثيرها على المسلمين وعلى الحكومات المطبعة أيضا برأيكم؟
يعني هذه بصراحة هذه كأنها من سنن التاريخ، إن الباطل لا ينجح، وإن المخططات سوف تنتهي وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى عندما تعي الشعوب، عندما تعي الشعوب أهداف الإسلام، عندما تصطدم هذه الشعوب بمثل هذه العصابات التي تجثو على صدرها. يعني أنا دائما بهذه الفترة بعد صدور أوامر السيد الخامنئي المفدى وكلامه الكثير عن مثلا انشوده السلام فرمنده، القضيه ليست انشوده، والقضيه ابعد من ذلك، اهدافها عليا وهي اذن. يعني هذه الانشوده اذن الى كل كاتب، الى كل مسرحي، الى كل خبير ان يكتب انه لماذا هؤلاء. وانا تكلمت في لقاء سابق لعله قلت ان السيد الخميني في فتره من الفترات ساله صحفي من الصحفيين عندما نفوه الى تركيا، قالوا له الى تركيا او مكان اخر، قالوا له يا روح الله أيها الخميني من أنصارك؟ أجاب بي ما معناه إن أنصاري لا زالوا وضع بين محالب أمهاتهم. أنا اليوم أقول هاي سلام فرمنده، هذه الأطفال وهذه الصبية وهؤلاء الصغار إنما جواب أو جواب الإمام الخميني، هؤلاء أنصاري وهؤلاء أنصار الإسلام وهؤلاء أنصار قضية الإسلام وهؤلاء أنصار مكة وأنصار الحسين وأنصار كل المراكز المقدسة. هؤلاء هذه الحالة الإسلامية الرائعة والتعلق والرجوع هو رجوع الشعبي إلى مبدأ الإسلام الأصيل الذي لا مناص إلا هذا. ما نحتاجه فقط إزاحة المستكبرين، ما نحتاجه فقط إزاحة الفاسدين، ما نحتاجه إزاحة أولئك المصلحيين والطواغيت كما أراد ذلك الإمام الخميني. فخطاب السيد الولي الخامنئي يأتي في هذه الخانة، إنه علينا وعلى الشعوب الإسلامية أن تصحو وأن تزيح هؤلاء. وهؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى نحن اليوم لعله أنا لو أردت أن أقيس قياس، اليوم عندما كانت الجمهورية الإسلامية في بداية مشوارها كانت أنفار قليلة معها السيد الخميني وكم واحد من العلماء وكم واحد من البسيج، لكن اليوم أمة حزب الله، اليوم أمة أنصار الله، أمة مثلا النيجيريين، السوريين، الحشد الشعب المقدس، العلماء الكبار الذين يلتحقون بفضل الله سبحانه وتعالى، فلسطين، شباب فلسطين، شباب البحرين، اليوم نحن أمة، أفغانستان وغير والباكستان وغيرها، اليوم نحن أمة. إذن الشعوب تتقدم. نعم، قد يطول علينا ليل هؤلاء الفاسدين، إلا أن مثل الوعي الذي يبثه السيد الولي الخامنئي في عموم الجسد الإسلامي يأخذ مساره بفضل الله سبحانه وتعالى، يؤثر وسوف يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى اكتمال نصاب الحضارة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله شيخنا الفاضل الشيخ مازن البعاجي المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء شيخنا الفاضل.
أنا بخدمتكم دائما إن شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي.
رعاكم الباري عز وجل، في أمان الله وحفظه. إذن مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا وتحياتنا لضيفنا الذي كان معنا في هذا اللقاء. وقبل أن أختم لقائي أنا في هذا البرنامج، أنتقل إلى رسالة الأخ الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، هنيئا لمن يذهب في هذا العام إلى موسم الحج، ولله الحمد أنه قد تم فتح المجال للزوار في حج هذا العام بعد سنتين أو ثلاثة التي شهدناها قضيناها في فترة الوباء، جاء حد كورونا، ولكن هذا العام سيكون إن شاء الله الحج مختلف. ونتمنى أن بعد أن سمعنا إلى خطاب سماحة الإمام الخامنئي أن يتم التركيز على الصهاينة وعلى خططهم ومؤامراتهم وخطرهم الداهم على المسلمين وفضح مؤامراتهم وضرورة إدانة أي مساعا للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الذي لن يجلب للعرب وغيرهم سوى الضرر. إن شاء الله نتوقع هذا الموسم في الحج يكون موسما رائعا، خاصة في هذه المواقف من قبل الحجاج من قضية التطبيع. بارك الله بك أخي أبو محمد، وألف شكر وتحية لك على هذه المساهمة الطيبة. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
ذكرني الحادي موليد حبيبي الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
صلوا على الهادي طه
رسول الله،
والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لشرع الله،
يهدي لشرع الله،
وفيه إرشادي إلى طريق الله، إلى طريق الله.
صلوا على الهادي
طه رسول الله،
والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمسة تقربا لله، ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله، ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
وحبهم يكفي للفوز عند الله،
للفوز عند الله.
والآل في وصف عترة رسول الله، عترة رسول الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والهادي هم زادي إلى رضا 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 الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أيام الخميس أسبوعيا ويلقي الضوء على الوضع القانوني في العالم، لا سيما في منطقتنا، ومدى تطبيق التشريعات القانونية والتزام سائر الدول بها. كما يسلط هذا البرنامج الضوء بشكل خاص على الخروقات الأمريكية والغربية والإقليمية للقوانين والتشريعات الدولية، علما أنها ساهمت في تشريعها لكنها أول من ينتهكها ويتعامل معها بازدواجية وكأداة ضغط على بقية الدول التي لا تواكب سياساتها. ونخصص حلقات برنامجنا المقبلة بقوانين البحار الحرة وحرية الملاحة والأخطار التي تواجهها من انتهاكات القوى الغربية وعمليات القرصنة البحرية. عنوان حلقة اليوم أيها الأحبة: قوانين الملاحة الدولية وازدواجية المعايير الغربية. تابعونا. أحييكم ثانية أيها الأحبة. طبعا كانت البحار منذ القدم محط اهتمام البشر وموضع تعامل الحكومات واللاعبين غير الحكوميين والتجارة البحرية، ومع تقدم التكنولوجيا وتطور السفن والغواصات التجارية والعسكرية على حد سواء، تم الاهتمام بالنظام الحقوقي للمياه اللامحدودة في العالم. في الواقع أعزائي المستمعين، إن المظهر والمبدأ الأساسي في مجال البحار هو مبدأ حرية الملاحة والاتصالات البحرية الذي تقوم عليه جميع الأعمال البحرية. هذا المبدأ مهم للغاية، لدرجة أنه لم يتم قبول أعالي البحار منذ فترة طويلة فحسب، بل أصبح في دائرة الضوء مرة أخرى مع ظهور الحدود البحرية في أواخر القرن العشرين وتوسع السيادة القضائية للدول على هذه الأراضي. بذلت محاولات للحفاظ على المبدأ المذكور في بؤرة الاهتمام من خلال فرض بعض القيود مثل الممر الآمن للمياه الإقليمية وغير ذلك، منها ضمان عبور السفن التجارية الأجنبية في المياه الساحلية من قبل الحكومات الساحلية. بطبيعة الحال فإن تجسيد الحرية البحرية كعنصر أساسي وأحد الحلقات الرئيسة في سلسلة النقل البحري ينعكس في حرية حركة السفن، أو بعبارة أخرى في صناعة النقل البحري. لذلك أعزائي الكرام، فإن صناعة الشحن البحري وتبعا لذلك حرية البحر واجهت دوما مخاطر وتحديات متأثرة بعوامل مختلفة طبيعية وغير طبيعية، أو قد تكون ناجمة عن عوامل بشرية تهدد الأمن البحري من أي نوع. وهكذا كانت القرصنة البحرية على الدوام من أهم تهديدات لحرية الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري، وهي من أقدم الجرائم الدولية. ولهذا السبب أقحم الإنسان أثر القرصنة إلى أعماق أحد أقدم الأحداث في البحار. تعد القرصنة البحرية اليوم ولا سيما السطو المسلح على السفن إحدى مشاكل المجتمع الدولي، وتعتبر تهديدا خطيرا لحياة البحارة والأمن البحري والبيئة البحرية وأمن الدول الساحلية، حيث إنها أثرت سلبا على الاتجاه العام لصناعة النقل البحري، وتسببت في كثير من التكاليف كزيادة في معدلات التأمين والوقف القسري أو تعليق الأنشطة التجارية. فنحن نتواصل معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة تحت عنوان قوانين الملاحة الدولية وازدواجية المعايير الغربية. سيداتي أنساتي سادتي، كانت القرصنة البحرية في الصومال هي الأكثر إضرارا وتأثيرا على حركة النقل والشحن التجاري، لدرجة أنها تحولت إلى أحد التهديدات الرئيسة للمجتمع الدولي والسلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات ردها من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الملاحة البحرية الدولية ومؤسسات دولية أخرى، وقد برزت في الواقع في وسط دائرة الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، استعدت دول كثيرة لمحاربة هذه الظاهرة بمفردها أو في شكل تحالفات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك أعزائي الكرام، تسببت القرصنة في إلحاق أضرار جسيمة بصناعة النقل والشحن البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم أعزائي الكرام، نظرا لأهمية هذا الطريق البحري لاقتصاد إيران والعالم ومرور الأسطول التجاري وناقلات النفط الإيرانية عبر هذه المنطقة، ووجود أسطول صيد في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، والحاجة إلى حركة مرور آمنة، وإنجاز أكثر من 90% من التجارة العالمية لإيران عبر البحر، دفعت إيران لوضع أمن الشحن والنقل البحري والأمن الدولي في المنطقة على جدول أعمالها. بالإضافة إلى مواجهة تهديد القراصنة، يواجه الأسطول التجاري الإيراني عمليات الاستيلاء والاحتجاز غير القانونية لسفنها التجارية والناقلات والبضائع النفطية والتجارية بسبب السياسة الأمريكية العدائية ضد إيران. ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فإن القرصنة الحكومية تتم من قبل الولايات المتحدة. لذلك فإن الغرض من تناول هذا الموضوع في برنامجنا هذا هو التحقيق حول القرصنة من منظور القانون الدولي العام، ومن خلال التركيز على أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة القرصنة وشرح الإجراءات الأمريكية غير القانونية ضد صناعة الشحن والنقل البحري الإيراني، والحاجة إلى مكافحة النهج الأمريكي المزدوج للقرصنة البحرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع قوانين الملاحة الدولية وازدواجية المعايير الغربية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
بذكر الباري طهرهم تطهيرا، والأعمال زكت بالآل، من واناهم يحبى الجنة مسرورا. ما أحلى الأخبار في حب الأطهار، ما أحلى الأخبار في حب الأطهار. جدنا جاء يخبرنا عن خير الأعمال، حب نبي الله محمد وعلي والآل. في حب الأطهار ما أحلى الأخبار، في حب الأطهار ما أحلى، قول الله أجر الدين مودة آل أبي الزهراء، هم الميزان مع القرآن، خبر الثقلين رواه كل العلماء. أحلى قول الله أجر الدين مودة آل أبي الزهراء، هم الميزان مع القرآن، خبر الثقلين رواه كل العلماء. ما أحلى الأخبار في حب الأطهار، ما أحلى الأخبار في حب الأطهار. جهدنا جاء يخبرنا عن خير الأعمال، حب نبي الله محمد وعلي والآل. ما أحلى الأخبار في حب الأطهار، ما أحلى الأخبار في حب الأطهار. يا أطفال طه قال، عنوان صحيفة من آمن حب علي، والرحمن في القرآن، قال اتبعوا قول الخاتم للرسل. يا أطفال طه قال، عنوان صحيفة من آمن حب علي، والرحمن في القرآن، قال اتبعوا قول الخاتم للرسل. ما أحلى الأخبار في حب الأطهار، ما أحلى الأخبار في حب الأطهار.